أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. كان الكلام في أن الحالة يجوز أن تتعدد، وأن التمييز لا يكون متعددا، ثم فرع على ذلك الماتن امتناع كون الرحمن تمييزا في قول الشاعر تبارك رحمانا رحيما، وذلك لأن التمييز لا يتعدد، وقد تعدد الاسم هاهنا في قوله تبارك رحمانا رحيما، وحيث إن التمييز ممتنع هاهنا وجب تخريج الكلام على ما لا يستلزم منعا، والتخريج عنده أن رحمانا تكون مفعولا به على تقديره أخص أو أعني، ثم جعل رحيما حالا له لا نعتا. والوجه في ذلك أن الرحمن في نظر الماتن ليست نكرة وليست صفة، وإنما هي علم. وإذا كانت علما رحمانا، تمام، علما ورحيما نكرة، فتمتنع نعتية النكرة للمعرفة، لأن النعت يجب أن يوافق منعوته تعريفا وتنكيرا، تمام، ولذلك وجب كونها حالا. طيب، وأما الزمخشري فربما يستظهر من بعض كلماته أن الرحمن تكون صفة وليست علما، أو فقل ربما يستظهر من كلام الزمخشري أن الرحمن نكرة وليست علما، وذلك لأنه في بعض كتبه قد تردد، طبعا هو أو ابن الحاجب، نعم هو وابن الحاجب، جيد، تردد هو وابن الحاجب في أن كلمة الرحمن هل تتصرف أو لا تتصرف. وإذا كان كل من الزمخشري وابن الحاجب بحيث يحتملان التصرف في كلمة الرحمن، فلا بد أنهما يلتزمان بتنكيرها، لأنها لو كانت علما لا قطع بأنها لا تتصرف. والمراد من التصرف هو إدخال علامات الفرعية على هذا الاسم، يعني المراد من تصرف رحمن قبوله لعلامات الفرعية من التأنيث والتثنية والجمع، فيقال في رحمن في مؤنثه رحمة، مثلا رحمة بألف مقصورة على وزن حبلة تقريبا، تمام، مش على وزنها يعني فعلة. طيب، وهل تثنى وتجمع أو لا تثنى ولا تجمع؟ طبعا. فلما تساءل هؤلاء عن تصريفها علم أنهم يمنعون كونها علما، لأنها لو كانت علما لم تنع تصريفها باتفاق، وحينئذ فمرد تساؤلهم إلى أن كلمة رحمن هل هي صفة تستعمل للمؤنث والمذكر والمثنى والجمع واللفظ واحد، أو أنها صفة يمكن أن تدخل عليها علامات الفرعية على حسب ما يراد منها من المعنى، واضح؟ تمام. فالتردد في تصرفها مانع من القول بعلميتها، لأنها لو كانت علما لم تنع تصرفها، ولكان القول بعدم تصرفها واضحا لكل أحد. فلما ترددوا في وقوع التصرف فيها أو لا علم أنهم يلتزمون بكونها صفة نكرة، غاية ما في الأمر أنه وقع لهم التردد في أن هذه الصفة هل تستعمل لموصوف مذكر ومؤنث واللفظ واحد، كما في مثل كلمة نائب مثلا، هل قال النائب فلان والنائب فلانة، فهي صفة ولكنها تستعمل للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، أو أنها يختلف لفظها بحسب ما يراد منها من المعنى. هذا الذي وقع في كلمات الزمخشري وابن الحاجب، حكم عليه الماتن هنا بأنه سهو أو بأنه خارج عن كلام العرب، يعني مما لا ينبغي ارتكابه ومما لا ينبغي صدوره عنهم، ثم استدل على علمية كلمة رحمن بجملة من المؤيدات. المؤيد الأول أن كلمة رحمن لم تستعمل صفة، بمعنى أنها لم تقع وصفا لشيء، فلما اختصت بالذات الإلهية أشعر ذلك بأنها من أسمائه، هذا أولا. وثانيا لأنها لم تستعمل مجردة من الألف واللام على ما هي حق كل صفة. بيان ذلك أن كلمة رحمن لو كانت صفة فحقها حينئذ أن تستعمل مجردة من الألف واللام عندما يكون موصوفها نكرة، وأن تستعمل محلاتا به عندما يكون موصوفها معرفة. فلما لم يرد لها استعمال إلا مع الألف واللام أشعر ذلك بأن الألف واللام من أصولها، وإذا كانت الألف واللام من أصول كلمة رحمن فهذا يعني أن التعريف لا تكتسبه كلمة رحمن من الألف واللام، لأن هذه الألف واللام حينئذ ليست آل التعريف، لأن آل التعريف عارضة وزائدة، تمام؟ فاستعمالها مقترنة بالألف واللام على الدوام يشعر بأن الألف واللام من أصولها، وإذا كانت الألف واللام من أصولها فليس التعريف لاحقا لها بسبب هذه الألف واللام، فلا بد يكون لاحقا لها بسبب العلمية، تمام؟ فإن قلت ولكنها قد تستعمل مقترنة بالألف ولا قال عفوا قد تستعمل مجردة عن الألف ولا كما في البيت الذي ذكرناه تبارك رحمانا رحيما، وأصل الاستدلال على العلمية أن هذه الألف أنها لا تستعمل من دون الألف واللام، فالألف واللام من أصولها، إذن فالعلمية لاحقة لها بسبب العلمية لا، أو التعريف لاحق لها بسبب العلمية لا بسبب الألف واللام، ولكنها وردت في هذا البيت مجردة عنهما، قال فضرورة في البيت، حملها على الضرورة. قال وأما قول الزمخشري إذا قلت الله رحمن أتصرفه أم لا، يعني تصرف لفظ الرحمن أو لا، وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه، نفس قبول الخلاف واضح، يعني مش بالضرورة يعني حتى نحكم، مش بالضرورة حتى نحكم بكونها صفة أن تتصرف، نفس أن نقبل الخلاف في تصرفها أو لا، هذا ينكر علميتها، لأنها لو كانت علما لما وقع النزاع أساسا، تمام. قال وقول ابن الحاجب إنه اختلف في صرفه فهذا خارج عن كلام العرب من وجهين، لأنه لم يستعمل صفة، إذ لم يستعمل إلا في الذات الإلهية، ولا مجردا من ال تمام. فإن قلت ولكنها تجردت من ال في البيت، قال وإنما حذفت في البيت ضرورة، تمام. الوجه الثالث من الوجوه التي تؤيد علميتها هو ما ذكره في آخر هذا المقطع من أن كلمة رحمن كثيرا ما يؤتى بها من دون الاعتماد على موصوف، فلو كانت كلمة رحمن صفة لكان القياس فيها أن تعتمد على موصوف قبلها، فيقال مثلا الله الرحمن، تمام؟ لأن القياس في الصفة أن تعتمد على موصوفها، والصفة وإن كان بحيث يصح أن تنوب عن موصوفها على ما عرفنا في مبحث اسم الفاعل ويؤتى بها من دون الاعتماد على موصوفها، يعني مع حذف الموصوف، وإن صح ذلك إلا أن ذلك فرع عن الأصل، والفرع لا يزيد بحسب العادة عن أصله. فلما كثر استعمال كلمة رحمن من دون الاعتماد على موصوف أشعر ذلك بأن كلمة رحمن ليست صفة، لأنها لو كانت صفة لما اعتمدت كثيرا بل اعتمدت قليلا. فلما اعتمدت أو لما جيء بها من دون موصوف كثيرا دلنا ذلك على أن رحمن ليست صفة، وإن لم تكن صفة فلا وجه لها إلا العلمية. فالدليل حينئذ على اسمي على علمية رحمن ليس هو ورودها من دون موصوف، بل ورودها كثيرا من دون موصوف. تلتفت يعني لقائل أن يقول سلمنا أنها يؤتى بها من دون الاعتماد على موصوف، ولكن نفس الصفة يمكن أن يؤتى بها من دون الاعتماد على موصوف، كما تقول جاء ضارب زيد وأنت تريد جاء رجل ضارب زيد، تمام؟ قلت الصفة حقها أن تعتمد على موصوف ويصح أن تستغني عنه على قلة، ولا يزيد الفرع عن أصله. فلما زاد الفرع عن أصله في رحمن علم أنها لم يسلك بها مسلك الصفة بل وقعت علما، هذا ما ذكره الماتن. طيب نكمل. قال وينبني على علميته، يعني وإذا ثبت لك أن رحمن علم لم يعد جائزا أن تجعلها نعتا في إعراب البسملة في قولك بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الرحمن كيف؟ مفيش طاء. زين، لأن كلمة الرحمن بناء على علميتها تصبح اسما موضوعا للذات، فلا يعود فيها دلالة على الوصف، وشرط النعت أن تكون مشتقا، يعني أن تكون في أن يكون فيها دلالة على الوصف، فتمتنع حينئذ نعتية بناء على العلمية، يمتنع كونها نعتا. فلم يبقى إلا أن تكون إما بدلا وإما عطف بيان على المراد، يعني إذا أردت العدول عن لفظ الجلالة تمام فتجعلها بدلا، وإذا أردت أن تجعل المقصود بالحكم هو لفظ الجلالة ثم تسوق كلامك لتبينها صفات الذات الإلهية فتجعلها عطف بيان، تمام؟ طيب ثم ينبني على علمية الرحمن امتناع كونها نعتا، وإذا لم تكن نعتا صارت بدلا أو عطف بيان، ويلزم من بدلية الرحمن أو كونه عطف بيان أن لا يكون الرحيم نعتا للفظ الجلالة بل يكون حينئذ نعتا لنفس البدل. ليش؟ قال لأن البدل لا يتقدم على النعت أو عطف البيان لا يتقدم على النعت. طيب بيان ذلك من وجهين. الوجه الأول لأنه عند الفصل بين المنعوت وهو لفظ الجلالة بحسب الفرض ونعته بالمبدل منه عفوا بالبدل، فإنه قد يقع الالتباس في أن النعت هل هي نعت للمتقدم أو أنها نعت للذي وقع فاصلا بينه وبين المتقدم، وهذه عبارة ثانية عن قولهم إنه لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، والمراد من الأجنبي هو ما يصح أن يكون عاملا أيضا في ذلك المعمول إذ لا يعلم حينئذ أن المعمول هل هو معمول للمتقدم بسبب سبقه أو أنه معمول للمتأخر بسبب اقترانه واتصاله بما بعده، فمنع ذلك وأوجب حينئذ أن لا يكون المعمول إلا معمولا لما قبله مباشرة. ومن هنا ذهب الماتن إلى أن كلمة الرحيم يجب أن تكون نعتا حينئذ للرحمن، ولا يجوز أن تكون نعتا للفظ الجلالة، لأنه ما دام كل من لفظ الجلالة والرحمن صالحا لأن ينعت بالرحيم فالأولوية حينئذ لما اتصل، تحرزا عن وقوع الالتباس حتى لا يقع الفصل بين التابع ومتبوعه بأجنبي صالح لأن يكون متبوعا، هذا هو المراد. ومن هنا قالوا إن النعت يجب أن تكون للبدل لا للمبدل منه، هذا أولا. ثانيا وهو الأهم في مطلبنا، وهو ما عرفتم من أن البدل إنما يؤتى به على طريقة التفصيل بعد الإجمال، بأن يؤتى بالمبدل منه مجملا ثم بعد الفراغ عن ذكره يؤتى بالبدل مفصلا حتى يحدث هذا التفصيل والإجمال تشويقا أو ينبئ عن حصول التشويق عند المخاطب. وحينئذ فحق البدل أن لا يؤتى به إلا بعد الفراغ الكامل عن ذكر المبدل منه، ولذلك منعوا أن يتقدم البدل على المبدل منه، لأنه حينئذ سوف يفوت المتكلم فائدة البدل وهي التفصيل بعد الإجمال. فلو ذكر البدل متقدما لحصل التفصيل فلم نحتاج إلى الإجمال من أول الأمر. إذن فلما كان البدل على طريقة التفصيل بعد الإجمال كان حقه أن لا يؤتى به إلا بعد الفراغ عن ذكر المبدل منه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المبدل منه إذا كان منعوتا بنعت فإن هذه النعت تعتبر من تمامه، لأن النعت عين المنعوت خارجا والمتكلم إنما يأتي بهما إذا أراد أن يفيد الوضوح من أول الأمر، فالنعت صار جزءا متمما لمعنى المنعوت. فإذا كان المبدل منه منعوتا بنعت فالنعت تعد من تمامه، حتى كأن المجيء بالبدل قبل ذكر نعته يعد مجيءا للبدل قبل الفراغ عن ذكر المبدل منه، ولذلك امتنع أن يتقدم البدل على النعت، لأن تقدم البدل على النعت هو كوجود البدل قبل الفراغ عن ذكر المبدل منه، لأن المبدل منه ما دام منعوتا فلا يتم الفراغ عنه إلا مع المجيء بنعته. واضح؟ نعم، هنا يرد ما ذكرتم من أن هذا التعليل إذا ينسجم مع كون الرحمن شو بدلا، أما إذا جعلناها عطف بيان فلا يرد هذا التعليل، والقياس حينئذ أن يصح ذلك بلا خلاف. واضح؟ فهذه خصوصية وين؟ في البدل. أما عطف البيان ليش؟ لأن عطف البيان في المشتق هو نظيره، في الجامد هو نظيره النعت في المشتق، تمام؟ فلا يترجح أحدهما على الآخر، ولذلك لا مانع من أن يتقدم عطف البيان وأن يتأخر عن النعت. نعم، المانع في أن يتقدم البدل.
يعني لو كان عطف بيان
ما في مشكلة. نعم،
إلا من جهة الشيء اللي قدمناه
أنه
الفصل بين العام
نعم بلا شك
يعني.
نعم صحيح.
لا يتقدم البدل على النعت. البدل متقدم؟
لا، هو لا يتقدم. متى يلزم أن يكون البدل متقدما على النعت؟ إذا كان هذا النعت نعتا للفظ الجلالة فتقدم بدل لفظ الجلالة عن نعت لفظ الجلالة، تمام؟ أما هنا فقد تقدم البدل اللي هو الذي هو المنعوت على نعته، وهذا على القياس، والنعت يتأخر عن منعوته، يعني لا يتقدم بدل الشيء عن نعته، ما هو بدل للشيء عما هو نعت له، وهنا صار النعت نعتا لنفس البدل.
لو تمنى لا ولا مجردا من أن. طيب إذا قلنا الله رحيم.
طبعا نحكي عن الرحمن.
عفوا الله رحمن.
نعم.
لا يصح الكلام.
القياس نعم أن لا يصح.
مثل ما
إلا ضرورة، ما ضرورة يعني ضرورة في البيت، مش ضرورة كلام النثري، لا ليس فيه ضرورة. ضرورة يعني ضرورة الشعرية. لم يرد، لم تستعمل فصيحة أو لم تستعمل عند العرب من دون الألف واللام إلا في 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 الشعر.
طب وإذا قلنا الله رحمن
هو فيني يقول، فيني يقول جاء زيد، مش هذا المراد، المراد هل يوافق الكلام الفصيح أو لا؟
جهة تاني ما عادش صحنا نجي نحكي هذا الحكي.
إنه
كل هذا اللي تقدمناه نحن نجي نقول إنه هي علم. رحمن. وبالتالي ما عادش صحنا نقول الله رحمن.
جد.
من هذه الجهة.
واضح.
واضح. هي صارت علم.
كيف؟ هي صارت، هو استظهر علميتها من أنها في الكلام الفصيح عند العرب لم ترد مجردة من الألف واللام، فدلنا ذلك على أن الألف واللام من أصولها. إذن فالعلمية اللاحقة لها عندما تقع مثلا، عندما تستعمل في منكر مثلا، رب رحمن، رب الرحمن أو هكذا، هذا دلنا على الله الرحمن. مش النعت يجب أن توافق منعوتها؟ وهذه الألف واللام ليس هي من أصول الكلمة، فالموافقة لم تحصل بسبب أن الرحمن قد عرفت بالألف واللام. إذن لابد أن التعريف قد لحقها من أي جهة؟ من ناحية
العالمية.
من ناحية العالمية. واضح أنت تقول الله الرحمن، وهذه الألف واللام لعدم تجردها فهي من أصول الكلمة. طيب إذن الموافقة في التعريف والتنكير لم تحصل بسبب أن الرحمن قد عرفت بالألف واللام، فلا بد أنها عرفت بالعالمية. طيب نقرأ. قال وينبني على علميته، يعني ويترتب على علمية كلمة الرحمن أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت. طبعا نحن قلنا بدل أو عطف بيان على حسب المراجعة. وأن الرحيم بعده نعت، نعت لا، لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى، إذ لا يتقدم البدل على النعت. طيب وأن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره هذا غير متجه. بقي عندنا هذا المطلب، من جملة الأمور التي تتفرع على علمية كلمة الرحمن أن لا يكون هناك أي وجه للسؤال الذي تساءله الزمخشري. الزمخشري في تفسيره للقرآن سأل سؤالا ثم أجاب عليه، أما السؤال فحاصله أنه قد ثبت في النحو وفي البلاغ أن الأولى لمن كان في مقام تعداد صفات الشيء أن يتدرج فيها من الأقل إلى الأكثر حتى يكون هناك فائدة لذكر الأقل، وإلا مع المجيء بالصفة الأكثر سوف لا يكون هناك أي فائدة لذكر الصفة الأقل، لأن من اتصف بالصفات الأكثر فقد اتصف بالأقل بطريق أولى، فلا يعود هناك مزيد حاجة إلى بيانها. فالقياس في من كان في مقام المدح أو الذم أن يأتي على ذكر الصفات الأقل مدحا ثم يترقى ويتدرج في بيان الأكثر. ليش؟ حتى كأنه عندما يأتي على ذكر الأقل يتوهم السامع أن المخاطبة لا يستحق أكثر منها، فيؤتى له بعد ذلك بما هو أكثر، بما يفيد المدح بطريق آكد، وهكذا يتدرج المتكلم إلى من الأقل إلى الأكثر. ولذلك يقال مثلا عالم نحرير، ولا يقال زيد نحرير عالم. ليش؟ وإذا قيل نحرير فلا بد أن يكون عالما، لأن النحرير يتضمن كونه عالما، وصدق الأخص يستلزم صدق الأعم، فيؤتى بالأعم ليوقف السامع على حدود فيوهمه أن هذه الحدود لا يتعداها الممدوح، فيؤتى له بعد ذلك برتبة زائدة. تمام. وهذا التلاعب النفسي في نفس المخاطب يحدث شيئا من البلاغة في قلبه. على كل حال إذن القياس أن يؤتى عند تعداد صفات المدح والذم بما يكون أقل ثم يتدرج منه إلى الأكثر، كما يقال عالم نحرير، والنحرير هي في اشتقاقها أخذت من النحر، والنحر هو الذبح يعني النفاذ إلى العمق، النفاذ إلى القلب أو إلى الصدر، المهم هو النفاذ إلى العمق، فهو عالم وعلمه بحيث إنه ينفذ إلى لب المسألة وإلى قلبها وإلى جوهرها، فهذه خصوصية زائدة على كون الإنسان عالما وهكذا. طيب، إذا اتضحت هذه القاعدة فإن الآية البسملة عند الزمخشري قد وردت على خلاف مقتضى القياس، لأن قولنا بسم الله الرحمن الرحيم يستلزم حينئذ أن يكون قد أتى بالأكثر أولا ثم بعد ذلك جاء بالأقل. ليش؟ لأن الرحمن عندهم تطلق على الرحمة العامة التي تشمل المؤمن والكافر، تمام؟ والرحيم تطلق عندهم على الرحمة الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمن، تمام؟ فالأكثر بياناً لمقام الرحمة الإلهية هي الرحمة الرحمانية، للرحمة الرحمية. ليش؟ لأن من كانت رحمته شاملة للمؤمن وللكافر فلا شك أنها سوف تكون ثابتة للمؤمن بطريق أولى، فكان القياس أن يقال بسم الله الرحيم حتى يتوهم المخاطب وقوف وعكوف الرحمة عند خط المؤمنين، ثم بعد ذلك يؤتى بل يكون رحمانا أيضا، تمام؟ بل رحمته ليست شاملة فقط للمؤمن بل تشمل الكافر أيضا. فالقياس في التدرج في تعداد الصفات هو أن يتدرج من الأقل إلى الأكثر، والأقل من بين هاتين الصفتين الرحمن والرحيم هو الأقل هو الرحيم، تمام؟ لأنها عبارة.
هل أصلا الأقل خصوصية أقل تخصص؟
لا، الأقل مبالغة، وبحسب البيان الذي ذكرناه هو المراد المبالغة، تمام؟ يعني الأقل مبالغة، الأقل إفادة لسعة استحقاق المدح، تمام؟ أو لسعة استحقاق الذم، تمام؟ ومن كانت رحمته شاملة يعني مختصة بأهل الإيمان، تمام؟ لا يستحق مدحا كالمدح الذي يستحقه من كانت رحمته شاملة حتى لأهل الكفر، يعني مع كونهم كفارا غير مستحقين للرحمة فإنه يغدق عليه من رحمة يغدق عليهم من رحمته، تمام؟ إذا كان القياس أن يقال بسم الله الرحيم الرحمن بناء على هذه القاعدة التي ذكرناها. الزمخشري قال تساءل عن هذا السؤال ثم خرجه بأن ورود هذه البسملة جاء على خلاف مقتضى الظاهر، يعني جاء على خلاف ما يقتضيه القياس، حتى كأن الرحيم جيء به لمجرد التتميم، حتى كأن البسملة عبارة عن قولنا بسم الله الرحمن، وحتى لا تبتر هذه الجملة بهذه الطريقة جيء بالرحيم متمما، يعني هو مجرد اعتذار يعني مجرد إيجاد وجه بلاغي، مجرد تخريج نكتة بلاغية تصحح لنا هذه الآية، ولا نحن نتجاوز عن الآية. على كل حال، طيب، هذا ما هو السؤال الذي تساءله الزمخشري، وهذا هو الجواب الذي قدمه الماتن. يقول بناء على علمية الرحمن سوف لا نحتاج لا إلى السؤال ولا إلى الجواب، لأن هذا السؤال إنما احتجناه لتخريج التفاوت بين الصفات قلة وكثرة، ومع علمية الرحمن سوف لا يكون هناك تعدد في الصفات بل لا يكون هناك إلا صفة واحدة. بعبارة ثانية، التدرج في المدح أو في الذم إنما يكون في الصفات، في مورد تعداد الصفات، وبناء على علمية الرحمن سوف لا يكون هناك تعدد في الصفات، بل ليس هناك إلا صفة واحدة. ومن ثم قال وأن السؤال يعني وينبني على علميته أن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره لما قدم الرحمن مع أن عادتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم عالم النحرير وجواد فياض. شوف جواد اسم فاعل تمام، طيب ولكن التفت فياض من أمثلة المبالغة، وأمثلة المبالغة هي محولة عن اسم الفاعل لإفادة المبالغة تمام. قال هذا السؤال غير متجه، لم يعد له محل. ومما يوضح لك أنه غير صفة مجيئه كثيرا غير تابع، هذا هو الوجه الثالث الذي ذكرناه للاستدلال على علمية الرحمن، نحو الرحمن علم القرآن، وقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. الخامس، هذا تمام الكلام في الفارق الرابع. الفارق الخامس أن الحالة يصح أن يتقدم عاملها، يعني الفعل العامل فيها يصح أن يتقدم عاملها عليها، أن الحالة يصح أن تتقدم على عاملها إذا كان عاملها متصرفا أو شبيها بالمتصرف، وأما التمييز فلا يصح أن يتقدم على عامله مطلقا سواء كان عامله متصرفا أو شبيها بالمتصرف أو لم يكن متصرفا ولا شبيها. بيان ذلك أن الحال لما كانت وصفا لصاحب الحال فحق الحال أن تتأخر عن صاحبها كما تتأخر الصفة عن موصوفها، والعامل في صاحب الحال حيث إنه عامل فيه فحق العامل أن يتقدم على صاحب الحال كما تتقدم العلة على معلولها. فإذا كان العامل متقدما على صاحب الحال تقدم العلة على معلولها، وصاحب الحال متقدما على الحال تقدم الموصوف على صفته، فالقياس أن يتقدم العامل على الحال كما تقول جاء زيد مسرعا حقه أن تتأخر عن زيد تأخر النعت عن منعوتها، وزيد يتأخر عن جاء تأخر المعمول عن عامله أو المعلول عن علته، والمتأخر عن شيء متأخر عن شيء متأخر عن ذلك الشيء، فحق العامل أن يتقدم دائما على كل من الحال ومن التمييز، أما الحال فظاهر وأما التمييز فبنفس التقريب الذي ذكرنا. ولكنهم أجازوا أن تتقدم الحال على عاملها بشرط أن يكون العامل فعلا متصرفا أو شبيها بالمتصرف، وعلّلوا ذلك بالتأسيس لملازمة بين التصرف في اللفظ وبين التصرف في العمل. قالوا إن العامل الذي يوجد فيه تصرف في لفظه بمعنى أن لفظه قابل لأن ينتزع منه هيئات متعددة، تقول مثل ضرب ويضرب ويضرب وضارب ومضروب، تجد أن هذا الفعل متصرف في هيئته بمعنى أنه يمكن أن ينتزع من هيئته صيغ متعددة لمعان متغيرة. قالوا إن الفعل عندما يكون له حظ من التصرف في الوزن فإنه يكون له حظ من التصرف في العمل، فيعمل متقدما ويعمل متأخرا. فالمراد من التصريف في اللفظ هو أن يكون لفظ العامل بحيث يمكن أن تنتزع منه هيئات متعددة. والمراد من التصرف في العمل هو أن يكون العامل بحيث يعمل في أي موضع من الجملة وقع، سواء كان متقدما على معموله أو متأخرا عنه. فقال إن العامل إذا كان له حظ من التصرف أشعر ذلك بأن له حظا من التصرف في العمل، لاشتراك كل من العمل واللفظ في أنهما متصرفان. ومن هنا حكموا بأنه كلما كان العامل متصرفا، يعني لم يكن جامدا كما في مثل ليس، فإنه يعمل متقدما ومتأخرا. وكان القياس أن يصح تقدم الحال حينئذ على عاملها، وأن يصح تقدم التمييز على عامله أيضا، لأن المناط الذي على أساسه أجزنا التقدم على العامل هو كون العامل متصرفا أو شبيها بالمتصرف. وحينئذ كان ينبغي أن يقال إذا كان عامل التمييز متصرفا أو شبيها بالمتصرف فالقياس أن يصح التقدم عليه. ولذلك ذهب ابن مالك في الألفية، أو مش في الألفية، في التسهيل، إلى أن التمييز كالحال في أنها تصح أن تتقدم على عاملها إذا كان عاملها متصرفا أو شبيها بالمتصرف. وبالجملة فعلة الجواز تصرف العامل وعدم تصرفه، فإن كان العامل متصرفا صح تقدم الحال وصح تقدم التمييز، وإن لم يكن متصرفا امتنع تقدم الحال وامتنع تقدم التمييز، فلا فرق بينهما. ولكن كثيرا من النحاة ذهبوا إلى أن التمييز لا يتقدم على عامله ولو كان متصرفا. ومن الذين منعوا ذلك سيبويه، وتعليل ذلك أن التمييز هو في الحقيقة كان فاعلا في المعنى، وإنما حول الإسناد عنه إلى المميز قصدا للمبالغة على طريقة التفصيل بعد الإجمال. فقولنا طاب زيد نفسا كان أصلها طابت نفس زيد، فالتمييز كان فاعلا في المعنى وإنما حول الإسناد عنه إلى المميز قصدا للمبالغة وجريا على طريقة التفصيل بعد الإجمال. أما قصد المبالغة فبدعوى أن نفس زيد لما طابت كأنما أغنت هذه الصفة عن سائر أوصاف القبح فيه، فصار الطيب ينسب إليه كله، حتى كأنه طاب نفسا وبدنا وغير ذلك. أو كما تقول مثلا اشتعل الرأس شيبا، هي أصلها اشتعل شيب الرأس، ولكن فيه كناية عن أن هذا الشعر لشدة اشتعاله حتى كأن الرأس كله صار مشتعل، فيه قصد للمبالغة بإفادة الاشتعال، يعني بإفادة حصول الشيب، تمام. أو كما تقول تصبب زيد عرقا، والذي تصبب هو عرق زيد، ولكن كثرة العرق المتصبب عليه حتى كأن زيدا بنفسه صار كله ماء، صار كله متصببا، تمام، يعني صار كأنه زيد ليس إلا سيلا من الماء المتصبب. واضح يا إخوان؟ طيب، إذن فالتمييز فاعل في المعنى حول الإسناد عنه إلى غيره قصدا للمبالغة، صار واضح قصد المبالغة. أو كما تقول مثلا طاب نفس طاب طاب زيد، لنفترض هكذا، طاب زيد وجهه، هو الذي طاب هو وجه زيد، وطيب وجه زيد لا يستلزم طيب خلقه ولا طيب بدنه سائر بدنه، ولكن كأن وجه زيد لكثرة حسنه كأنه قد غلب على سائر الأوصاف التي يمكن أن ينسب لزيد قبح بسببها، فصار كل زيد طيبا، فتقول طاب زيد نفسا. هذا قصد المبالغة. وأما قصد التفصيل بعد الإجمال فلأنه بعد أن أحدث هذه المبالغة بنسبة الطيب إلى نفس زيد، تمام، أراد أن يوضح مراده، تمام، فبين الشيء الذي طاب فيه، فقال طاب زيد وجهه. وإذا كان هذا هو الغرض من التمييز، وهو تحويل الإسناد عن الفاعل لأجل المبالغة وجريا على طريقة التفصيل بعد الإجماع، فلا بد حينئذ أن نلتزم بتأخر التمييز عما عداه، لا بد أن نلتزم حينئذ بتأخر التمييز عن المميز، تمام، وإلا لازم أن يؤتى بالتفصيل قبل الإجمال، فلا تتحقق المبالغة ولا نكون قد جرينا على طريقة التفصيل بعد الإجمال، لا تتحقق المبالغة ولا يحدث التشويق. فلما كان الغرض من التمييز هو المبالغة بالجريان على طريقة التفصيل بعد الإجمال، وكان الغرض إنما يتأتى بتحويل الإسناد عن الفاعل إلى غيره، علم امتناع تقدم التمييز على المميز، والمميز يكون واقعا بعد عامله مباشرة، فامتنع تقديم التمييز على عامله بطريق أولى. ولذلك حكموا بأن التمييز لا يتقدم على عامله، لأنه معنى أن يتقدم على عامله أنه تقدم على عامله وعلى المميز أيضا، تمام، فيلزم حينئذ نقض الغرض. ولذلك امتنع تقديم التمييز على عامله مطلقا، سواء كان العامل متصرفا أو غير متصرف، أصلا لا خصوصية حينئذ، يعني يكون هناك مانع آخر. وهذا بخلاف الحال فإنه لم يؤتى بها على طريقة التفصيل بعد الإجمال، فنحتكم إلى الأصل في أن الفعل إذا كان متصرفا فإنه يعمل متقدما ومتأخرا، وإذا لم يكن متصرفا، يعني إذا لم يكن متصرفا في اللفظ فلا يتصرف في العمل، فلا يعمل إلا متقدما. تمام. هذا الكلام ليس على إطلاقه. ليش؟ لما ستعرف من أن التمييز ليس دائما محولا عن الفاعل على نية التفصيل بعد الإجمال. طبعا هو دائما على نية التفصيل بعد الإجمال، ولكن ليس دائما محولا عن الفاعل لقصد المبالغة، لأن التمييز تمييز لنسبة، وهذا هو الذي يكون محولا عن الفاعل، وقد يكون التمييز تمييزا لمفرد، كما تقول اشتريت 20 كتابا، تمام، اشتريت 20 كتابا، فليس تمييزها هنا محولا عن الفاعل. فلو قلت اشتريت كتبا 20 واشتريت 20 كتابا، مشكلة النحاة أنهم عندما يصعدون إلى الطابق الأعلى، طابق النظريات، ينسون هذه التفاصيل. ينبغي في التعليل أو ينبغي في المنع أو في الجواز أن يكون على قدر دائرة التعليل منعا وجوازا، تمام. فالقياس حينئذ إذا أردنا أن نوفق بين كلام ابن مالك وبين كلام السيبويه، أن نلتزم بامتناع تقدم التمييز على عامله في التمييز المحول عن نسبة، يعني في التمييز الذي يكون فاعلا في المعنى ويحول الإسناد عنه، وأما التمييز الذي لا يكون كذلك فنقتصر على القدر المتيقن، وهو أن الفعل إذا كان متصرفا في اللفظ فله حظ من التصرف في العمل، فيعمل متقدما ومتأخرا، فيجوز تقدم التمييز على عامله فيه، وإلا فلا. هو أصله اشترى،
اه
جيد. هنا نقع في مشكلتان، ثاني انه هل هذا سمع او لم يسمع، تمام، ولكن في بعض الاحيان يقول لك هذا لم يسمع، ولكن القياس لا يأباه. قياس ما عندي مانع، قياس لا يأباه، ولكن سمع او لم يسمع هذا شيء اخر، تمام. الان هو ابن مالك عندما اجاز ذلك تمسك بجمله من الامثله الان سوف يذكرها.
تقدم التمييز على عامل دي بدك تحمله على تقدم كمان مميز، مميز عنه بدك تقدم التمييز عليه ايضا.
ما لانه بمجرد ان يتقدم التمييز على عامله فقد تقدم على المميز.
على فرض تقدم على
ما لا يتقدم
مع المميز،
ما لا يتقدم المميز على عامله.
ايوه
تمام. كيف؟ لانه متفق، ما لانه هذا المميز هو الذي جعلته فاعلا.
اشتريته خليني
كفينك. ما هذا نحن اجزناه، بقى تجيب لي بالتحويل بالمحول على النسبه. تمام. طيب ما هذا المميز اليس جعل فاعلا في الاعراب؟ والفاعل لا يتقدم على فعله لالتباس الجمله الاسميه بالجمله الفعليه حينئذ. وضح كيف؟ وطابت، طاب زيد نفسا، زيد هو المميز وقد لم يكن فاعلا في الاصل ولكن جعلناه فاعلا في الاعراب. طب هذا الفاعل لو قدم على الفعل لازم ان ينقلب مبتدا ويبقى المميز ضميرا مستترا حينئذ، فلا يتقدم المميز على عامله، على عامل اي مميز، عم نحكي المميز في تمييز النسبه لانه دائما يكون فاعلا في الاعراب والفاعل لا يتقدم على الفعل.
المميز ضمير مستتر اذا قدمت التمييز هل بيكون التمييز تمييز للمبتدا ساعتها؟
ما بيكون التمييز تمييز، لا ما عندنا تمييز، التمييز لا يكون تمييزا للمبتدا، يكون تمييز للخبر ممكن لكن لا يكون تمييزا. اعطينا مثال. طاب زيد نفسا، تعال شو بدنا نقول؟ نفسا
لا زيد نفسا طاب
زيد نفسا
طاب
عند المقتل زيد مبتدا تمام.
نفس هذا لا يتقدم بطل نفسه اصلا، بس يمكن بدون نفسه
لما هو هذا المهمه بصح زيد نفسه طابت لازم نقول ليش؟ انا بمجرد اقول نفسا طب هذا تمييز محول عن نسبه، كيف قدمته؟
قدمته على مين؟
على هذا مبتدا تمام. طيب نفسا خليك معي شوي، نفسا طاب حتى ترتبط بجمله المبتدا، يعني هذه الجمله لابد لها من ضمير طاب خليك معي شوي. طيب اذا جعلنا نفسا تمييز لزيد لشو بزيد، هل اوجدت ابهاما؟ هل يوجد ابهام؟ ما هو الابهام هو مش التمييز لابد ان يكون رافعا لابهام في الذات تمام. هذا الابهام في الذات اما ابهام في النسبه، في نسبه العامل اليه هذا تمييز النسبه، واما ابهام في نفس الذات، وزيد ليس مبهما في ذاته وليس هناك نسبه حتى يكون هناك ابهام في النسبه، فامتنع ان تكون نفسا تمييز لزيد. اذا وجب ان تكون تمييز لما بعدها، ولكن اذا كانت تمييز لما بعدها يلزم حينئذ نقض الغرض فيه، لو ان الغرض من التمييز هو قصد المبالغه بالجريان على طريقه التفصيل بعد التفصيل بعد الاجمال، وهنا ذكر التفصيل قبل الاجمال حينئذ. يعني عندما نقول خلينا بس عيد مرتين، زيد طاب او مش زيد نفسا طاب تمام. طيب نفسا اما تمييز لزيد واما تمييز للضمير المستتر في الفعل طاب، وهذا الضمير المستتر هو الذي يربط جمله الخبر بزيد، ولا يمكن ان تكون تمييزا لكل واحد منهما، ولذلك تمتنع هذه اللغه او تمتنع هذه العباره. اما امتناع كونها تمييزا لزيد فلان التمييز كما عرفنا يبين الذات، وتبيين الذات اما بأن يكون هناك إبهام في نفس الذات كما في 20 كتابا وزيد لا إبهام في ذاته حتى يحتاج إلى مبين، وإما هو رفع للإبهام، أي إبهام؟ إبهام في نسبة العامل إلى معموله كما تقول طاب زيد نفسا، لأنك عندما نسبت الطيب إلى زيد تمام فهناك إبهام في نسبة الطيب إليه، بمعنى أن الطيب لحقه لأي شيء ومن أي وجه فيؤتى بزيد، وهنا لا وجود للنسبة بحسب الفرض بعد، جينا بعد المبتدأ مباشرة. يصح، شو المشكلة؟
بصح كلاهما؟
ايه كلاهما يصح. اخش عندكم؟
ما جابه هون لأصل
شيء. لا. طيب نحو خشعا أبصارهم يخرجون، يعني يخرجون خشع والشعن أبصارهم صحيحة. والحمد لله رب العالمين.